دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول دار اختبار بعده
إما الرسوب أو القبول
والمشكلات كثيرة فيها وذا شرح يطول وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول فلكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.
مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلول. نريد اليوم أن نستعرض معكم مشكلة من المشكلات الخطيرة التي اتسعت وانتشرت في مجتمعنا بشكل مقلق وملفت للنظر. إنها جريمة منكرة وخلق سافل وكبيرة من كبائر الذنوب. هذه الجريمة استصغرتها النفوس المريضة والأهواء المضلة، فرأتها بطولة وحذقا وكرما وإحسانا. هذه الجريمة أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم البراءة من صاحبها، إنها جريمة الغش. موضوع حلقتنا في هذا اليوم مع جريمة الغش، ونسعدنا أن نرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي سدده الله. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا دكتور علي، مرحبا.
الله يبارك فيكم، الله خير. فضيلة الشيخ، نريد من فضيلتكم أن تبينوا وأن تؤصلوا لنا مفهوم كلمة الغش.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الغش كما يقول العلماء خلط الجيد بالرديء وإبهاره في صورة الجيد، والغش قد يكون في المعاملات، قد يكون في البيع والشراء، قد يكون في شهادة الزور، قد يكون في أي نوع من أنواع الغش، يعني أنت تظهر الأمر على غير حقيقته، هذا يسمى غش. حتى لو أظهر الإنسان نفسه أمام الناس على غير حقيقته غش.
سبحان الله.
إنسان ليس موظفا في المؤسسة الفلانية وجاء وأظهر الناس أنه موظف فيها، هو هذا غش،
يتشبع بغير شيء ليس فيه.
نعم.
تمام.
طيب. من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور.
طيب، تحدث القرآن الكريم عن هذه المشكلة.
نعم، القرآن الكريم ذكرها في عدة مواضع، مثل قوله تعالى ولا تخسروا الميزان، لكن هناك آية حقيقة في هذا الباب كلما قرأتها تأثرت بها. يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ثم قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هؤلاء المطففون الذين إذا باعوا نقصوا وإذا اشتروا زادوا، الله عز وجل يسألهم ويقول: ألا يظن أولئك، ألا يعتقد أولئك الذين يغشون في البيع والشراء أنهم في يوم من الأيام سيقفون أمام رب العالمين فيسألهم عن ذلك كله؟ وهذا من باب الزجر والترهيب، ستقف أمام من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تحدث وحذرنا من هذه القضية.
نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن يرسي قواعد المجتمع الإسلامي على بناء محكم من العدل والقسط، نهى عن الغش. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في السوق يوما فوجد رجلا يبيع طعاما، كلمة طعام في لغة العرب تطلق على القمح، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في أدخل يده في القمح فوجد بللا في الأسفل، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني نزل عليه المطر. قال هلا كان فوق فيراه الناس؟ من غش فليس منه، لأنه سيبيع الطعام هكذا من الأعلى جاف ومن الأسفل فيه ماء وسيبيعه جملة واحدة.
طيب بعض الناس تقول هذا العادة، معظم التجار هكذا والسوق هكذا، أنا أفعل كما يفعل التجار.
إذا أحسن الناس فأحسن، تمام. وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، وأنت ستقف بين يدي الله وحدك وليس مع التجار.
تمام، تمام. طيب آخر يبيع لغير المسلمين، فهل الغش مباح لغير المسلمين؟
هذه مسألة قد تشتبه على البعض. غير المسلم لا يجوز أن تغشه كالمسلم تماما. فقد روى أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ ماله بغير حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. المعاهد هو غير المسلم الذي له عهد مع المسلمين، فلا يجوز للإنسان أن يظلمه أو أن يغشه في بيع أو شراء.
يعني الغش محرم مطلقا، نعم. المسلم والغير المسلم،
نعم.
طيب ننتقل إلى صور وأنواع للغش. من الناس من يبيع المواد المنتهية الصلاحية،
هل نعم هذا غش؟ هذا نوع من أنواع الغش، أن يكون تاريخ الانتهاء قد وصل فيغيره أو يبدله أو نحو ذلك حتى يهم الناس أن تاريخ الصلاحية لم يأتي، أو أن يكون التاريخ منتهي فيقول لا لا هذا كلام يكتبونه وكذا لكي يمشي سلعته. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تبيع شيئا منتهي الصلاحية لأن فيه ضرر، إلا أن يأخذه الناس يعطونه أكرمك الله للدجاج للبهائم لغير ذلك مما لا يضر بالإنسان.
تمام. طيب في تجار تكتب على السلعة 950 جرام وهذا هو الحقيقة، هذا هو الواقع، لكنه يكتب 100,000 جرام أو كيلو قائم وهو في حقيقة الأمر 950 جرام.
هذه أيضا مسألة مهمة، أنه يكتب الوزن غير الوزن الحقيقي، يعني هي مثلا 970 جرام فيكتب كيلو قائم يعني 1,000 جرام وهي ليست 1,000، فهذا ينطبق عليه قول الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ينقصون، فقد أنقص وقال كيلو، لماذا لم تكتب 970 جرام؟ فإن قال قائل تاجر الجملة الذي يشتري مني أنا يقول لي اكتب كيلو وعبيها 950 جرام، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأنه يأخذها ويغش بها عباد الله، فأنت الآن متعاون معه على الإثم والعدوان، فهذا لا يجوز شرعا.
تمام. طيب في تجار عند صناعة سلعة معينة يكتب صنع في دولة كذا وحقيقة الأمر أنه هو الذي قام بصناعتها، أو مصنوعة في مكان آخر ويكتب في صنعة كذا لأن سمعة هذه الدولة أن صناعتها جيدة، فهل هذا غش؟
هذا نوع من أنواع الغش ولا يجوز. أولا فيه أمران، فيه كذب وفيه غش. في كذب لأنها لم تصنع في دولة كذا، وفي غش لأنه يظهر للناس أنها صنعت بماكينات محكمة وبيد ذات خبرة ونحو ذلك في الدولة الفلانية المشهورة بهذا وهي لم تصنع في تلك الدولة، فجمع بين الغش من غش فليس منا وبين الكذب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا كما رواه البخاري في صحيحه.
أيضا مسألة من طمع بعض التجار أنه لأجل زيادة حجم الفواكه والخضروات عند زراعتها يضعون موادا مهرمنة، هذه المواد لتكبير حجم الفواكه تعتبر أيضا من الغش؟
نعم، هذا نوع من أنواع الغش، وهو يعلم جيدا أن هذه الفواكه مهرمنة، أي موضوع لها مواد تكبر حجمها وتظهر لونها الجيد، لكن هذه المواد قد تؤدي إلى أمراض كالفشل وأمراض في الكبد وغيرها، فمن أجل أن يربح دريهمات قليلة يبيع مئات بل آلاف الكيلوات من الفواكه المضرة التي قد تسبب ضررا لعدد كبير من المسلمين، وينفقون بسببها علاجات كثيرة، فلا يدري هذا المسكين كم من إنسان ذهب إلى المستشفى وإلى الطبيب وتألم بسبب هذا الجشع والطمع والغش والخداع.
أيضا في مسألة الاستصناع عند عقد البناء، يتفق مع مقاول على بناء معين بمواصفات معينة، لكنه يقلل في الحديد والإسمنت، هذه الأمور يعتبر من الغش؟
هذا غش وكذب وتزوير. لماذا؟ لأنه قد اشترط معه أو اشترط عليه على مواصفات معينة، يضع كذا حديد وكذا أسمنت وكذا كذا في المتر فينقص ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم كما عند الترمذي بسند حسن، فقد أخل بالشرط. ثانيا أنه غش، فإخلاله بالشرط يجعل المال الذي أخذه في هذه المقاولة حراما. الأمر الثاني أن هذا الغش في هذه البناية كبناية برج أو بناية عمارة أو بيت أو نحو ذلك قد ينهدم على أهله بسبب هذا الغش، ومنهم من يقتل ومنهم من يجرح ومنهم من يموت من أجل الغش الذي سبب هذا المقاول.
سبحان الله. طيب أيضا عند بيعة بعض الحيوانات كالبقر والجاموس، التاجر يقول السوق أن معظم الناس أنهم يحبسون اللبن في البقرة من أجل إظهار أنها فيها لبن كثير، ويقول السوق هكذا.
النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه بعينها، فقال عليه الصلاة والسلام لا تصر الإبل والغنم، لا تصر يعني لا تحبس اللبن في ضرة أو في ضرع الإبل أو الغنم، وينطبق على كل حيوان. ثم قال فمن أصره فهو بإحدى النظرين، إما أن يردها وصاعا من تمر، وإما أن يقبلها، لأن حينما يشتريها الإنسان فيحلبها،
نعم،
واليوم الثاني يبدأ يحلبها، الثالث يحلبها، يجد اللبن الطبيعي. معلوم أن البقرة والجاموس وغيره من الحيوانات يحلب مرتين في الصباح،
نعم،
ويحلب في المساء، فإذا أراد أن يبيعها يقول لا تحلبوها في المساء فتبيت باللبن في ضرعها، في الصباح لا تحلبوها في الصباح فيجتمع اللبن كله فيخرج بها إلى السوق في الصباح، فيظن الناس أنها تحلب كل مرة هذا اللبن الكثير، هذا غش للناس وليس كذلك. الأمر الثاني أن البهيمة تتألم من حبس اللبن في ضرعها كما تتألم المرأة من حبس اللبن إذا منعتها الطبيبة من أن يرضع الولد لعلة ونحو ذلك، فتتألم المرأة وأكرمك الله تأتي من الصيدلية بشفاط يشفط اللبن حتى لا تتألم وتتأذى. هذه امرأة تستطيع أن تتكلم عن نفسها، لكن البهيمة العجماء لا تستطيع أن تتكلم عن نفسها، والله عز وجل يأخذ بحقها منك يوم القيامة أيها الغشاش.
طيب يعني الرجل الذي اشترى هذه البهيمة وجد في هذا البيع هذا العيب، يباح له أن يرد في هذا السلعة؟
نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بأحد النظرين، يعني بأحد الخيارات،
تمام،
إما أن يقبلها وإما أن يردها، لكنه إذا ردها فقد أخذ منها لبنا، واللبن إذا تأخر يوم أو اثنين يخسر،
تمام،
فيردها وصاعا من تمر، أي في مقابل اللبن الذي أخذه.
نعم. طيب شهادة الزور أيضا من الغش؟
هذا من أعظم أنواع الغش، لأن شهادة الزور قد تعطي الحق إلى غير صاحبه، فيذهب ويشهد أن فلان له فدان من الأرض، يشهد أن هذه العمارة لفلان، يشهد أن هذا المال لفلان، يشهد أن فلان اقترض من فلان، وكثير من الناس يستفتونني. طيب. رجل خرجت امرأته وليس معها الذهب،
ليس معها
ذهبها،
آه،
وحدثت حوارات واشتكاها واشتكاه أبوها، فيأتي هذا الرجل بشهود زور أنهم رأوها خرجت ومعها الذهب لكي يسقط حقها في الذهب.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فهذه من شهادة الزور التي تؤتي الحق إلى غير صاحب.
طيب لو جاء رجل صديق يسأل عن صديقي، هو تقدم هذا الرجل لخطبة ابنته وهذا صديقي وجاء يسأل عنه، وأنا أعلم أن به عيوبا كذا وكذا، لكن أنا مدحته بأمور ليست فيه من أجل أن يتزوج أو هذه البنت تتزوج، فهل هذا يعتبر من الغش؟
نعم، هذا من الغش في النصيحة.
تمام.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنصح لكل مسلم. رجل متقدم لزواج بنت وأنت هو يسألك فلان هذا صديقك أو زميلك في العمل،
نعم،
وأنت تعلم أنه كذاب أو تعلم أنه لا يصلي أو تعلم أنه منافق أو تعلم أنه إنسان يرتكب بعض المعاصي ويفعل كذا وكذا،
يستر على الناس.
لا، في مثل هذه الحالة يجوز أن تقول كل العيوب وليست غيبة، لأنه متقدم لخطبة الناس.
هذه ليست غيبة.
ليست غيبة.
نعم. هذه نصيحة.
نعم.
طيب، مسألة الغش في الاختبارات يقول لك ده تعاون، متعاون على البر والتقوى.
الغش في الاختبارات هذا يؤدي إلى فساد عظيم، وهو غش حقيقي، لأنه يظهر الطالب الغير جيد في صورة الجيد والطالب الفاشل في صورة الممتاز، ثم إن هذا الطالب لو كان بعد ذلك مهندسا أو طبيبا فسوف يقوم ببنايات وسوف يؤتمن على أمراض المسلمين وقد يكتب علاجا غير مناسب ونحو ذلك، فيحدث ضررا عظيما. وبهذه المناسبة، في مرة ركبت مع ولد سائق توك توك، فقلت له يا بني ما شاء الله أنت تصلي؟ قال يعني أحاول أصلي، شاب يعني، تحفظ الفاتحة والتحيات؟ قال لا. قلت له أنت متعلم؟ قال لا، معي دبلوم. طيب أرسلها لك على الهاتف تقرأها؟ قال نفسي أتعلم القراءة والكتابة. قلت له سبحان الله، أنت معك دبلوم ولا تقرأ ولا تكتب؟ قال كنت أنجح هكذا. هذا الذي أتمنى أن أتعلمه في حياتي، القراءة والكتابة.
سبحان الله.
قلت له الأمر بسيط، لو جئت بمدرس يعلمك كما يعلمك تأخذ شهر أو كذا تقرأ وتقرأ في المصحف وتتعلم إلى آخره. لكن تعجبت من هذا القول، كيف نجح في الابتدائية ونجح في الإعدادية ونجح في الدبلوم وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ هذا نوع من أنواع الغش.
صحيح.
وهم يظنون أنه يجاملونه، لا سيما إذا كان ابن رجل فقير أو كذا، وهم يضرونه كما أرى الآن.
فضيلة الشيخ، بعض الناس عند عمل سلف ماجستير أو دكتوراه يطلب من أحد الناس له خبرة في هذا المجال أن يعمل له أو أن يكتب له رسالة الماجستير أو الدكتوراه، فهل هذا غش؟
هذا نوع من أنواع الغش العظيم، بل أنت مكلف بالماجستير والدكتوراه كي تبحث وتأتي بالمعلومات وترتب وتنظم، فهذا لا يجوز شرعا، لأن هذا نوع من أنواع الغش. ممكن يسأل أحد يقول له كيفية المراجع، كيفية البحث، يساعده في كيفية البحث، يعطيه المراجع، يعطيه الأشياء، يعطيه مظن هذا البحث ونحو ذلك، لكن يكتبها له كاملة ويعطيها له ثم يظهر أمام الناس بأنه الذي عملها ورتبها، ليس صحيح.
أخيرا، نريد من فضيلتكم رسالة ونصيحة إلى من يقع في هذه الجريمة.
نقول يا من تقع في الغش، سواء كان غشا في شهادة الزور أو غش في التجارة أو غش في أي نوع من أنواع الغش، تذكر أن الله يراك، مطلع عليك، ناظر إليك وأنت تغش. ثانيا، تذكر أن الضرر الذي يحدث بغشك سيصيب عددا من المسلمين وسيكونون خصماءك يوم القيامة. ثالثا، اعلم أنك ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى، الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حينها ستسأل عن كل شيء فعلته في حياتك. فاتق الله وراقب الله، وإذا كنت قد غششت فيما مضى فتب إلى الله من الآن، وعاهد ربك ألا تعود، فالتوبة تجب ما قبلها.
جزيتم الجنة، جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت حلقتنا، نشكركم جميعا ونشكر باسمكم صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، على هذا اللقاء الماتع، وإلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر نستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول دار اختبار بعده
إما الرسوب أو القبول
والمشكلات كثيرة فيها وذا شرح يطول وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.